بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الموسومة بسؤال وجواب في أهم المهمات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات. السؤال 13: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أتوه من الله،
وأنه يجب
الإيمان بهم
كلهم.
أحسن الله إليكم. قال: وأنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أتوه من الله ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق.
هذا السؤال 13 مما حوته هذه الرسالة القيمة للإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى. لكن قبل الدخول في هذا السؤال، نرجع قليلا للسؤال الذي قبله، السؤال 12 فيما يتعلق بصفة الإيمان بالله عز وجل. صدر الجواب على هذا السؤال بقوله: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وأحب أن أشير قبل أن ننتقل إلى السؤال الآخر إلى أن هذه اللفظة واجب الوجود لفظة لم ترد في الكتاب والسنة، لكن قد يطلقها بعض أهل العلم من أهل السنة من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، لأن ما يلزم مما دلت عليه الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يلزم منها فهو حق، لأن لازم الحق حق إن صح أنه لازم، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بما دلت عليه النصوص أو شهدت له النصوص فيخبر عنه بذلك، مثل لفظ الموجود ولفظ شيء ونحو ذلك من الألفاظ التي يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها. وهذا اللفظ كما أوضحت هو لفظ لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قد يطلقه ويستعمله بعض أهل السنة، ولا سيما عند المناظرة مع من يستخدم هذا اللفظ كثيرا وهم علماء الكلام، ويستخدمونه ويدخلون تحته مفاهيم باطلة مثل نفي الصفات. فأهل السنة في استخدام هذا اللفظ، وخاصة كما أشرت في باب المناظرة عندما يطلقون هذا اللفظ، مرادهم بواجب الوجود أي وجوده بنفسه واستغناؤه عن موجد، واجب الوجود أي وجوده بنفسه سبحانه وتعالى واستغناؤه عن موجد سبحانه وتعالى، بخلاف ما يفهم أهل الكلام من هذا اللفظ. ولهذا استخدام هذا اللفظ ولا سيما في مقام المناظرة، استخدامه في ولا سيما في مقام المناظرة وارد كثيرا في كتب أهل العلم، لكن تقرير الاعتقاد ابتداء فالأولى أن يستعمل فيه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، مثل ما صنع ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، لأن كتاب العقيدة الواسطية ألفه من أجل تقرير الاعتقاد، كتاب لا علاقة له في المناظرات، وإنما كتاب ألفه في تقرير الاعتقاد، ولهذا التزم في كتابته لهذا الكتاب أن يتقيد بالألفاظ، حتى الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة وإن دلت على المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة لم يستعملها في العقيدة الواسطية، تقيد رحمه الله تعالى بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. وهنا المقام الذي أجاب فيه الشيخ رحمه الله تعالى مقام تقرير للمعتقد، فالأولى عدم استعمال هذه الألفاظ، وإن استعملت فهي محمولة على المعنى المعروف عند أهل السنة. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث عشر: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ عرفنا أن الإيمان بالأنبياء أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالأنبياء والرسل الكرام أصل من أصول الإيمان، والإيمان بهم كما أوضح الشيخ رحمه الله هنا أن نثبت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، على وجه الإجمال والتفصيل. المراد بقوله على وجه الإجمال والتفصيل أي إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فمن حيث الجملة نعتقد أن الله بعث الرسل وأنهم صفوة الخلق وخيارهم وأنهم واسطة بين الله وبين خلقه وأنهم بلغوا البلاغ المبين ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم منه وأن السعادة إنما تكون في اتباع الرسل والسير على منهاجهم وأن الشقاء إنما يكون في مخالفة الرسل ومفارقة منهاجهم. فهذا من حيث الجملة وهذا المعنى يتناول جميع النبيين. أما من حيث التفصيل فكل ما جاء تفصيلا في الكتاب والسنة عن الأنبياء نؤمن به تفصيلا كما ورد. فمثلا أسماء الأنبياء أو أعمالهم أو قصصهم مع أقوامهم أو ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مآثرهم وخصائصهم أو غير ذلك، كل ما جاء تفصيلا عن الأنبياء في الكتاب والسنة نؤمن به تفصيلا كما ورد. فإذا نثبت رسالة الأنبياء والمرسلين ونؤمن بها إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ما أجمل في الكتاب والسنة من خبرهم نؤمن به على إجماله، وما فصل نؤمن به تفصيلا كما جاء، نؤمن به تفصيلا كما جاء. ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه. وعليه إذا قيل هل الأنبياء واسطة بين الناس وبين الله، يقال هم واسطة في البلاغ، هم واسطة في البلاغ، في بلاغ الشرع وبيان الدين، وليسوا واسطة بين الله في الدعاء والتقرب. فالله سبحانه وتعالى يدعى ويتقرب إليه بالعبادة دون أن يجعل بينه وبين دون أن يجعل العابد بينه وبين الله واسطة. فالأنبياء واسطة بين الله عز وجل وخلقه في البلاغ، وليس واسطة في الدعاء. ولهذا انظر في القرآن، انظر في القرآن في آيات كثيرة التي تأتي مصدرة ليسألونك، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك آيات كثيرة في القرآن كلها يأتي فيها قل. لكن لما جاء الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني ارتفعت قل فإني قريب أجيب دعوة الداعي. الداعي يدعو الله مباشرة ويتجه إليه مباشرة، لا يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. فإذا الرسل واسطة بين الله وخلقه في بيان الدين. وشيخ الإسلام له رسالة قيمة في هذا الباب خاصة مختصرة لكنها نافعة في بابها، مطبوعة بهذا الاسم الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق. قال وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وهذا كما جاء في الحديث ما بعث الله نبي إلا وآتاه من الآيات على ما مثله تؤمن البشر أو كما جاء في الحديث. فالله أيدهم بالآيات والبراهين الدالة على صدق ما جاءوا به وأنهم أكملوا الخلق، أي ونؤمن ونعتقد أنهم أكملوا الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وذلك أن أنبياء الله ورسله هم صفوة خلق الله وخيارهم، قد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واجتباهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفضلهم سبحانه وتعالى على العالمين، فلا غروة أن تكون أعمالهم أفضل الأعمال، وأخلاقهم أكمل الأخلاق، وآدابهم أتم الآداب، كيف لا وهم قدوة البشر وأسوة الناس في الطاعة والعبادة والخلق. قال: وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. خصهم أي ميزهم عن سائر البشر بفضائل وخصائص ومناقب لا يلحقهم فيها أحد، ولهذا كان لهم المكان العلي والمنازل الرفيعة في الفردوس الأعلى. ولما ذكر أن، وهذا أمر متقرر في النفوس، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، ماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. لأن هذا متقرر في النفوس أن الأنبياء هم الصفوة ولهم أعلى الرتب وأرفع المنازل في الفردوس الأعلى. قال: خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل، أي برأهم أي نزههم وطهرهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغونه عن الله، في كل ما يبلغونه عن الله، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق. قال: والصواب أنه يجب الإيمان بهم كلهم وبكل ما أتوه من الله، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم، أي هذه كلها حقوق واجبة لجميع الأنبياء، وتعظيمهم. ونؤمن أن هذه الأمور أي المتقدمة واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة. هذا واجب على كل مسلم حسب استطاعته أن يجتهد في معرفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفة صفاته وخصائصه ومناقبه وشمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته وسيرته وهديه عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المعرفة هي التي بها الاتباع والانتهاج لنهج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يكون متبعا له دون معرفة بهديه ونهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإيمان بذلك والتزامه، والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، هذه ثلاثة أمور لا يتحقق الإيمان بالرسول ولا يكون المرء صادقا في شهادته بأنه رسول الله إلا إذا أتى بها: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم، تصدق أخبارهم، ينتهى عن نواهيهم، بعثوا لأجل ذلك، لأنهم جاءوا بأمور ثلاثة: جاءوا بأخبار وأوامر ونواهي. فمن شهد لهم بالرسالة وجب عليه أن يصدق الأخبار ويأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبنبوته ختمت النبوات، وبكتابه ختمت الكتب، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته. وعيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال: وقد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، لأن شريعته خاتمة للشرائع وهي ناسخة لجميع الشرائع، ولا يسع أحد بعد مبعثه أن يتبع شريعة غير شريعته، أن يتبع شريعة غير شريعته. قال: ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق، أن جميع ما جاء به حق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي وحسي أو غيرهما على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول بالصدق والحق. وفي هذا المعنى ذكر رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان أن أعرابيا سئل: بما عرفت صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما رأيته أمر بشيء. فقال العقل: ليته لم يأمر به. ولا رأيته أما نهى عن شيء، فقال العقل: ليته لم ينهى عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وما هي؟ الجواب: مراتب ذلك أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها: الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
هذا السؤال الرابع عشر عن مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ما هي؟ وأوضح رحمه الله تعالى أن مراتب الإيمان بالقدر أربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها، بمعنى أنه لا يكون العبد مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بمراتب القدر الأربعة. قال: لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها، ثم بينها. الأول من مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالحوادث دقيقها وجليلها. قد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وخلقه لهذا هذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات دليل على إحاطة علمه بها، كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق. فالخلق نفسه دليل على علم الخالق وإحاطة علمه بهذه المخلوقات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخلق دليل على القدرة ودليل على على العلم وإحاطة علم الله سبحانه وتعالى بجميع هذه المخلوقات. فالمرتبة الأولى العلم، الإيمان بأن الله بكل شيء عليم وأنه أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية الكتابة، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ، وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ كما قال سبحانه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، كتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر المشيئة، فالله سبحانه وتعالى له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة عز وجل. فالمرتبة الثالثة من إيمان الإيمان بالقدر أن الأمور جميعا واقعة بمشيئته وقدرته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ويأتي الدليل عند الشيخ: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق والإيجاد، المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر الخلق والإيجاد، ودليلها الله خالق كل شيء، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وقد تكون يعني سقطت من الناسخ أو ذهل الشيخ عنها، الله تعالى أعلم، لكن هذه المرتبة الرابعة من مراتب القدر. قوله: وأنه مع ذلك، يعني مع الإيمان بهذه المراتب للقدر، مكن العباد من أفعالهم. هذه المسألة ذكرها لأنها من تمام الإيمان بالقدر، انتهى الكلام على مراتب الإيمان بالقدر، هذه من تمام الإيمان بالقدر. ولهذا في بعض كتبه رحمه الله ذكر مراتب القدر الأربعة ثم قال: ومن تمام الإيمان بالقدر، وذكر هذا الأمر رحمه الله تعالى. فهذا من تمام الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل مع يعني كونه خلق وكتب وشاء وأوجد، مع ذلك مكن العباد من أفعالهم فيفعلونها اختيارا منهم بمشيئتهم وقدرتهم، أي أنهم ليسوا مجبورين على أفعالهم، بل العبد له مشيئة وله اختيار، وهداه الله النجدين، طريق الخير وطريق الشر. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، أي لم يقدر ولم يقضى؟ فقال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ذكر رحمه الله آيتين ختم بهما الإجابة على هذا السؤال. الأولى منهما فيها ذكر مرتبتين من مراتب القدر: العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب؟ هذه مرتبة الكتابة. والآية التي تليها فيها المشيئة، مرتبة المشيئة: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما مرتبة الإيجاد فدليلها الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وقد جمع بعضهم هذه المراتب الأربعة في بيت واحد، جمع في بيت واحد فماذا قال؟ علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو تكوين وإيجاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ الجواب: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه، وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والصحف والميزان والشفاعة، وأحوال الجنة والنار وصفاتها وصفات أهلها، وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك من الإيمان باليوم الآخر.
هذا السؤال الخامس عن الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه. والإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان الستة، فلا إيمان إلا بالإيمان بهذا الأصل العظيم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في صفات أهل الإيمان: وهم بالآخرة هم يوقنون. وهم بالآخرة هم يوقنون. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان. أما ماذا يدخل في الإيمان بالآخر، ماذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، فيقول الشيخ رحمه الله في جوابه المسدد على هذا السؤال، يقول: كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر. إذن الإيمان باليوم الآخر أو اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت. فالقبر الذي هو أول منازل الآخرة، القبر وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر، ثم البعث والنشور والحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتطاير الصحف ونصب الموازين، ومجيء الله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، والشفاعات العظمى وغيرها من الشفاعات، ثم الصراط المنصوب على متن جهنم. جميع التفاصيل التي جاءت تتعلق باليوم الآخر، النار وما أعد فيها والجنة وما أعد فيها، كل هذه التفاصيل الإيمان بها هو من الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يتناول هذا كله، يتناول هذا كله. والشيخ رحمه الله تعالى له فائدة ثمينة جدا يقرؤوها في كتاب فتح الرحيم الملك العلام، فائدة عظيمة. عندما تكلم عن اليوم الآخر ذكر أن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر على درجتين: الإيمان الجازم والإيمان الراسخ. وارجعوا إلى الكتاب واقرأوا الفائدة فإنها ثمينة جدا، ما المراد بالإيمان الجازم وما المراد أيضا بالإيمان الراسخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس عشر: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ الجواب: حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، وهو قسمان: نفاق أكبر اعتقادي مخلد صاحبه في النار، وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من المبطنين للكفر المظهرين للإسلام. ونفاق أصغر عملي مثل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان ولا عمل، وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشر وأسباب ثواب وأسباب عقاب.
هذا السؤال عن النفاق، ما حقيقة النفاق وما أقسام النفاق؟ فبين أولا رحمه الله أن حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، هذا حد النفاق إظهار الخير وإبطان الشر. فإذا كان الإظهار للخير هو إظهار للإيمان وأنه مؤمن متبع مطيع للرسول مصدق بما جاء به ويبطن خلاف ذلك ليس في قلبه إلا الكفر، فهذا النفاق الأكبر، ويسمى النفاق الاعتقادي، ويسمى النفاق الاعتقادي. أما إذا كان ما يظهره على خلاف ما يبطنه متعلق بجانب العمل فهذا يسمى نفاق عملي. فالنفاق بقسميه الأكبر والأصغر كله إظهار ما لا يبطنه الإنسان، فإن كان الإظهار لما لا يبطنه الإنسان متعلقا بالدين من أصله وأساسه فيظهر أنه على الإيمان وهو على خلاف ذلك، مثل ما في الآية التي ذكر المصنف: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومثل أيضا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون الإيمان، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. أيضا مثلها قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون أي في أن ما أظهروه بألسنتهم إنك لرسول الله خلاف ما يعتقدونه في قلوبهم، في قلوبهم لا يعتقدون ذلك ولا يؤمنون، فهذا يسمى النفاق الأكبر، وصاحبه يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني من النفاق النفاق الأصغر، وهو النفاق العملي لأنه يتعلق بالعمل لا يتعلق بأصل المعتقد، يتعلق بالعمل لا يتعلق بأصل المعتقد. يظهر الصدق وهو في الباطن ماذا؟ كاذب. يظهر الوفاء وهو في الباطن خائن. يظهر الأمانة وهو في الباطن على خلاف ذلك، منها إذا خاصم فجر، يعني يظهر أن الحق له ويحلف أن الحق له وهو في الباطن يعلم أنه ليس له، هذا نفاق عملي. لأن النفاق العملي أن يظهر الإنسان ما لا أمرا لم يستقر في باطنه صحته أو استقامته، فهو يظهر الصدق وفي باطنه على خلاف ذلك، يظهر الأمانة وفي باطنه على خلاف ذلك، يظهر الوفاء وفي باطنه على خلاف ذلك. فهذا الإظهار لما لا يبطن المتعلق بالأعمال يسمى النفاق الأصغر. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن النفاق الأكبر لا ينفع معه عمل لأنه ناقل من الملة مبطل للعمل وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فإنه لا يخرج من الملة، النفاق العملي لا يخرج من الملة، ولهذا قد يجتمع في الشخص إيمان وشيء من شعب النفاق. المراد بشعب النفاق أي النفاق العملي، وقد يجتمع فيه أيضا الإيمان وشيء من شعب الكفر الذي هو الكفر العملي، الكفر العملي، لأن الكفر أيضا فيه كفر عملي، كفر عملي ليس كفرا عمليا ليس بأكبر وناقل من الملة، وهو ما أطلق عليه في النصوص بأنه كفر ولا يبلغ حد الكفر الأكبر، مثل اثنتان بالناس هما بهم كفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ونحو ذلك من الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 17: ما هي البدعة وما أقسامها؟ الجواب: البدعة هي خلاف السنة وهي نوعان: بدعة اعتقاد، وهي اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله، وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. والنوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
هذا سؤال عن البدعة وعن أقسامها. فبين أولا أن البدعة هي خلاف السنة، البدعة خلاف السنة، وهذا التعريف مأخوذ من الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فورد. فالبدعة العمل الذي ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمره أي شرعه الذي جاء به. فيقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فورد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ثم بين أنها نوعان: نوع يتعلق بالاعتقاد، ونوع يتعلق بالعمل. وذكر أن بدع الاعتقاد هي ما جاء في الحديث، حديث الافتراق: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذا الافتراق كله في الأهواء، كله في الأهواء، لأن كل فرقة من هذه الفرقة متبعة لأهوائها، كل فرقة من هذه الفرق متبعة لأهوائها. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف، يعني على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو صاحب سنة محضة، فهو صاحب سنة محضة. فالسنة المحضة أي الخالصة السالمة من البدع هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال في كلمة العظيمة المشهورة، قال: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. فالدين هو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وأخبر في الحديث الآخر أن البدع ستكثر وتنتشر، وحذر منها، قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال: والنوع الثاني البدع العملية، يعني البدع التي تتعلق بالعمل، مثل أن يعني مثلا شخص يجتهد في العبادة والتقرب فيأتي بأعمال لم يعملها النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان عن نية طيبة أو مقصد حسن، مثل النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأنام أقوم ولا أرقد، أقوم ولا أرقد، وأما الآخر فقال: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا لا أتزوج النساء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: أما أنا ف أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ومن رغب عن سنتي، هذه تسمى بدع عملية، تسمى بدع عملية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 18، ما حقوق المسلمين عليك؟ الجواب: قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالواجب أن تتخذهم إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وتسعى بحسب مقدورك في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، وتقوم بحق من له حق خاص كالوالدين والأقارب والجيران والأصحاب والمعاملين.
هذا السؤال 18 في حقوق المسلمين، وجمع فيها خلاصة عظيمة جدا، وإن كانت مختصرة إلا أنها يعني جاءت على مهمات هذا الموضوع. صدرها بالآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فيستفاد من هذه الآية ما ذكر الشيخ رحمه الله عقبها، أن الواجب على كل مسلم أن يتخذ المسلمين إخوانا له، الأخوة الدينية، الأخوة الدينية، فيتخذهم إخوانا له، يعتبرهم إخوانا له. هذه أخوة، أخوة في الإيمان، في طاعة الله سبحانه وتعالى، على اختلاف الألوان واللغات والأجناس، تجمع هؤلاء أخوة الدين. ورابطة الدين أوثق من رابطة النسب، أوثق من كل رابطة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهي أوثق رابطة وأعظم صلة. ولهذا يجب على المسلم أن يتخذ إخوانه المسلمين إخوانا له. ماذا يقتضي هذا الاتخاذ لهم إخوانا له؟ أن تحب لهم ما تحب لنفسك، يعني هذا مقتضى الأخوة الإيمانية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتكره لهم ما تكره لنفسك. فهذا من مقتضيات هذه الأخوة الإيمانية. وعليه إذا ضعف هذا المعنى في الشخص فهذا من ضعف إيمانه، هذا من ضعف إيمانه، لأن كل ما قوي الإيمان قوي التحقيق لمعاني الأخوة الإيمانية. ثم بعد ذلك تسعى بحسب مقدورك. أما الأول يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وانتبه للحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يأتي نفي الإيمان إلا في إما ترك واجب أو فعل محرم. هذه قاعدة: لا يأتي نفي الإيمان في النصوص إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فهنا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يكون بذلك قد ترك واجبا دينيا، يأثم بتركه. بعد هذه المحبة تسعى بحسب مقدورك في مصالحهم، تسعى بحسب مقدورك في مصالحهم، وإصلاح ذات بينهم، وتأليف قلوبهم، واجتماعهم على الحق. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وتقوم أيضا إضافة لما تقدم بحق من له حق خاص. فهناك حقوق خاصة، الوالدان لهم حق خاص، والأقارب لهم حق خاص، الجيران لهم حق خاص، الأصحاب والإخوان لهم حق خاص، المعاملون من بينك وبينهم معاملة أيضا لهم حق خاص. فيرعى الحقوق العامة وأيضا يعتني بالحقوق الخاصة. أيضا يضاف إلى ما ذكر رحمه الله تعالى ما جاء في السياق نفسه بعد الآية: إنما المؤمنون إخوة. فجاء بعدها تجنب أمور لا ينبغي أن تكون بين الإخوان، فكما أنك يعني مطالب بالقيام بهذه الحقوق التي أشار إليها، فأيضا يجب أن يتجنب المسلم ما لا يليق أن يكون بين الإخوة الذين يجمعهم أخوة الإيمان. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الأمور كلها يجب أن تجتنب، وأيضا مثلها ما جاء في الحديث: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فالأخوة الإيمانية لها مقتضيان: جانب فعلي وجانب تركي. الجانب الفعلي ذكر الشيخ رحمه الله هنا، والجانب التركي هو تجنب الأمور التي لا تليق بين الإخوان ولا ينبغي أن توجد بين الإخوان، وجاءت في سياق هذه الآيات وأيضا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 19: ما الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من تمام الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة، وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة.
وتمسك أن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك
وأن تدين الله بحبهم ونشر فضائلهم، وتمسك عما شجر بينهم، ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل
عندي وتعتقد. وأن تدين وتمسك وتعتقد.
قال: وتعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون.
وأنهم
جميعهم عدول مرضيون.
ثم ذكر في هذا السؤال الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فأشار أولا إلى فائدة مهمة في هذا الباب، أن محبة الصحابة ومعرفة أقدارهم وفضائلهم ومكانتهم هو من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد شرف هؤلاء بالصحبة، شرفهم بالصحبة، وهذه منة الله سبحانه وتعالى عليهم، شرفهم بصحبة خير الرسل وأفضلهم وسيد ولد آدم، فشرفهم بذلك، شرفهم بصحبته واتباعه والأخذ عنه ورؤيته وسماع حديثه ونصرته. فمعرفة أقدارهم ومحبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم هو من تمام الإيمان بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن تمام محبته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: محبة أصحابه بحسب مراتبهم، وهذا فيه إشارة أن الصحابة ليسوا على رتبة واحدة، بل هم في الفضل متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، بحسب مراتبهم من الفضل والسبق، مثل ما أيضا في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فمعرفة الفضائل، فضائل الصحابة بحسب: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. فمعرفة المراتب لا بد منه، وأنهم متفاوتون في الفضل، ليسوا في الفضل على درجة واحدة. قال: بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمة. جميع الأمة، بل جميع الأمم، جميع الأمم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، كما في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير الأمم. وأفضل أمة محمد وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم رضي الله عنه وأرضاه. ليس أفضل أمة محمد فقط، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأمم، وفيها من الفضائل والخصائص والميزات ما فاقت به جميع أمم الأنبياء. قال وأنت دين الله بحبهم ونشر فضائلهم، هذه من القرب، مما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به حب الصحابة رضي الله، فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فنتقرب إلى الله مما ندين الله به ونتقرب إليه به حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وننشر فضائلهم، لأن نشر الفضائل داع إلى عظم محبتهم في القلوب وحسن الاتباع لهم والسير على منهاجهم. وتمسك عما شجر بينهم، تمسك عما شجر بينهم، الأمور التي شجرت بين الصحابة أو بين بعض الصحابة لم نكلف في الخوض فيها، نمسك عما شجر بين الصحابة فلا نخوض فيها، إلا في حالة واحدة استثناها العلماء، وهي الذب عن الصحابة إذا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل، فيخوض أهل الحق ذبا عن الصحابة ودفاعا عنهم بالحق. أما أن يدخل الإنسان نفسه هكذا ابتداء حكما بين الصحابة ويخوض فيما شجر بين الصحابة ليس له ذلك، نمسك عما شجر بينهم. لكن إذا خاض أهل الباطل فيهم بالباطل طعنا ووقيعة فيخوض أهل الحق في هذا الباب فقط للدفاع عن الصحابة والذب عن الصحابة. وكثير مما يروى مما شجر بين الصحابة محل نظر في ثبوته وصحته، وما ثبت وهو قليل فهم فيه مجتهدون، وهم بين من له الأجران أو أجر والخطأ وخطأه مغفور، كما في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر، وأنهم جميعهم عدول مرضيون. ولهذا إذا انتهى الإسناد إلى الصحابة، انظر في كتب الحديث، إذا انتهى الإسناد إلى الصحابة تجد قبل الصحابي يقولون فلان ثقة، فلان كذا، فلان كذا، إذا انتهى الحديث إلى الصحابي لا يبحث عن عدالة، لأنهم كلهم عدول، لأنهم كلهم عدول مرضيون رضي الله عنهم وأرضاهم بشهادة بتعديل الله لهم وبتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا في كتب أهل العلم عند دراسة الأسانيد ومعرفة درجات رواتها حتى يتوصل إلى صحة الحديث يقال فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا إلى آخره، إذا وصلوا إلى الصحابة لا يذكرون شيء من ذلك، لأن الصحابة عدول، يكفي فقط أن يقال صحابي، يكفي أن يقال صحابي. فعدالة الصحابة ثابتة ومتقررة بتعديل رب العالمين لهم وبتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام.
ما قولكم في ماذا؟ ما قولكم؟
ما قولكم في الإمامة؟
الإمامة.
نعم
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية، والجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون على الخير وينصحون عن الشر.
هذا السؤال يقول فيه: ما قولكم في الإمامة؟ يعني ما القول الحق في الإمامة، وما هو معتقد أهل السنة في الإمامة؟ فأجاب رحمه الله تعالى قال: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفاية، أن نصب الإمام فرض كفاية، فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها، ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناه، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف. وهذه أمور كما بين العلماء آخذ بعضها ببعض، لأن أمر المسلمين ومصالحهم الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. ولهذا يجب أن يتخذ الإمام ويعتقد أن يتخذ الإمام وأن يكون هذا الاتخاذ دينا، لأن مصالح العبادة الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بذلك، لا تنتظم إلا بذلك. ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في السنة في السمع والطاعة للإمام، بل جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا في الحث على ذلك والأمر به، بالسمع والطاعة للإمام، وأن تكون الطاعة في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: ولا تتم إمامته إلا بطاعته في المعروف في غير معصية. قول في غير معصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والجهاد ماض مع البر والفاجر. أما القول بأن الجهاد لا يكون ماضيا إلا مع البر فهذا قول خوارج وليس من قول أهل السنة في شيء. الجهاد ماض مع البر والفاجر، ويعانون من الإعانة على الخير، أمور الخير يعينهم عليها ويشجعهم على القيام بها، ويشد من أزرهم في إتمامها والإتيان بها، ويناصحون عن الشر، يناصحون عن الشر، أمور الشر يناصحون بالطرائق الشرعية والمسالك المرعية في هذا الباب. قد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وما ذكره رحمه الله هنا هو من النصح لهم، وكذلك من النصح لهم الدعاء لهم بالخير، الدعاء لهم بالخير، التسديد بالصلاح، بالاستقامة، بالبطانة الصالحة، هذا كله من النصح للأئمة. ولهذا قال بعض السلف: إذا رأيت الشخص يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الحادي والعشرون: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات، وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدع.
هذا السؤال 21: ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ ما هو الصراط المستقيم وما صفته؟ قد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول رحمه الله: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الصراط المستقيم، هو العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وبهما بعث الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. قال: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. المنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: غير المغضوب عليهم، الذين عندهم علم بلا عمل، ولا الضالين، الذين عندهم عمل بلا علم. فالصراط المستقيم علم وعمل، علم نافع وعمل صالح. فمن كان عنده علم ولم يعمل به لم يكن من أهل الصراط المستقيم. ومن عمل وتعبد وتقرب إلى الله بغير علم فلا يكون على الصراط المستقيم. فلا يكون العبد من أهل الصراط المستقيم إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم بين رحمه الله، قال: والعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. هذا هو العلم النافع، العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم النافع. العلم النافع قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب الاعتقاد لأهل السنة مبنية على ذلك، وكتب العبادة لأهل السنة مبنية على ذلك، كلها مبنية على الدليل، تقرير المسائل والأحكام بأدلتها. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. والعمل الصالح هو التقرب إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل واجتناب المنهيات. هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح أن تتقرب إلى الله بصحة المعتقد، وأن تتقرب إلى الله بالفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم من بعد الفرائض تنافس في النوافل مع اجتناب النواهي والمحرمات. قال: وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وهو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. حقوق الله على عباده توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وحقوق العباد حسن المعاملة وأن يأتي إليهم الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: ولا يتم ذلك إلا بالإخلاص التام لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين يدور على هذين الأصلين، فمن فاته الإخلاص وقع في الشرك، ومن فاتته المتابعة وقع في البدعة. قد جمع الله بين هذين الأصلين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. جعل الله أعمالنا كلها لوجهه خالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.